أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد، وذكرنا الآيات القرآنية وبناء على ذلك تكون آية النفر وآية النباء لا دلالة لهما لإثبات حجية خبر الواحد. الكلام فعلا في الطريق الثاني وهو السنة، أي الروايات التي يمكن أن يتمسك بها كاستدلال على حجية خبر الواحد. وهناك طريقان لإثباتها. الطريق الأول هو الأخبار الدالة على الحجية. الطريق الثاني السيرة بقسميها، الشرعية والعقلائية. أما الطريق الأول وهو أن نتمسك بالأخبار الدالة على حجية خبر الواحد، فلا بد أن يعلم أولا أن تلك الروايات لا بد أن تكون قطعية الصدور، أما إذا كانت ظنية فلا يصح التمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد، إذ لو كانت هي أخبار آحاد فالمفروض أنه بعد لم تثبت حجية خبر الواحد لكي يتمسك بها، فإن لازم التمسك بخبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد توقف الشيء على نفسه، وهذا دور، لأنه في المرتبة السابقة لم تثبت حجية خبر الواحد لكي يتمسك بمثل أخبار الآحاد. لا بد أن تكون أخبار الآحاد حجة إذا كانت حجة أمكن التمسك بها للاستدلال على أمر معين، أما إذا كانت هي بنفسها أخبار آحاد والمفروض أنه بعد لم يقم البرهان والدليل على حجية خبر الواحد لا يصح التمسك بها. إذن لنا أن نسأل، عليكم السلام، لنا أن نسأل ما هو الطريق الذي يمكن من خلاله أن نثبت حجية هذه الأخبار، بمعنى أن نثبت أنها من ناحية الصدور تكون قطعية لكي نستطيع أن نجعلها دليلا لإثبات حجية خبر الواحد. هناك طريقان. الطريق الأول هو دعوى أن بعض الروايات التي سوف نقرأها وإن كنا لا نعلم بنحو القطع صدورها، ولكن كذلك لا يوجد عندنا ظن بعدم صدورها، بل عندنا اطمئنان، والاطمئنان أعلى من مرتبة الظن وأقل من مرتبة القاطع. فعندنا اطمئنان بصدور بعض هذه الروايات، كما سوف يأتينا في رواية العمري وابنه ثقتان. فإننا نطمئن اطمئنانا بأن هذه الرواية صدرت عن المعصوم عليه السلام. وجه ذلك الإطمئنان نذكره في محله. إذن فالطريق الأول لصحة التمسك بمثل هذه الأخبار لإثبات حجية الخبر هو الإطمئنان بقطعية الإطمئنان بصدور مثل هذه الروايات، وهذا طريق صعب. الطريق الثاني هو دعوة التمسك بالتواتر الإجمالي، ويراد بالتواتر الإجمالي في مثل هذا المقام كما ادعاه صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أن يقال هكذا: هناك روايات متعددة يصح التمسك بها لإثبات حجية خبر واحد، وهذه الروايات على كثرتها تبلغ حد التواتر. إذا جئنا إلى مفاد كل رواية نجد أن بعضها يكون مدلولها ذا نطاق واسع، والبعض الآخر ذا نطاق ضيق. إذا جئنا إلى مفاد بعض الروايات فإنها أعطت الحجية لكل خبر ثقة، كل خبر كان ثقة فهو حجة. بعض الروايات أضيق من ذلك، ليس كل خبر يكون ثقة فهو حجة، بل الخبر الثقة الذي صدر عن العدل الإمامي، فيكون دائرة أضيق من الأول. بعض الروايات مثلا نقول أنها تفيد مطلق الإطمئنان، يعني كل خبر وصل إلى مرتبة الإطمئنان فهو حجة. بعض الروايات يكون مفادها لا بد أننا نرى أن هذا الخبر لا بد أن يكون خبر ثقة، مجرد الإطمئنان لوحده لا يكفي، بل لا بد أن نجزم بأن هذا خبر ثقة. إذا لم يكن كذلك فلا يقال بحجية هذا الخبر، وهذا هو المسمى بمسلك الوثاقة، يعني الحجية وموضوعية الحجية لخبر الثقة بما هو خبر ثقة، أفاد الإطمئنان أو لم يفد الإطمئنان، خلافا لمسلك الوثوق قل المهم هو الإطمئنان. إذن مفاد بعض الروايات واسع ومفاد البعض ضيق. على كل حال إذا جئنا إلى المفاد الأول الذي يقول الحجية لكل خبر كان ثقتان، والمفاد الثاني الذي يضيق المفاد في كونه لا بد أن يكون إمامي، نقول إذن الجامع والنقطة المشتركة بينهما هو أن يكون الخبر خبر إمامي، لأنه النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. المفاد الأول لبعض الروايات أن الحجية لكل خبر ثقة، والمفاد الثاني أخص منه وهو لخصوص خبر الإمامي. إذن الجامع بينهما والقدر المشترك فيما بينهما أن الحجية ثابتة لخصوص خبر الإمامي. إذن فهناك جامع مشترك بين مفاد كل هذه الروايات، وهو مفاد ضيق جدا. أثبتنا ذلك المفاد وأنه مدلول لجميع الروايات، وهذا قدر متيقن. إذا جئنا إلى هذه الروايات المتعددة، كل رواية لو وضعنا يدنا عليها لشكلت قيمة احتمالية بلحاظ الصدق وقيمة احتمالية بلحاظ الكذب، فتكون نسبة احتمال كذب الرواية الأولى مثلا النص، فإذا ضممنا إليها قيمة احتمال كذب الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وقمنا بضرب هذه الاحتمالات لقلنا حينئذ أن تكون جميع هذه الروايات كاذبة بنسبة 1 على مليون، وهذا احتمال ضئيل لا يحتفظ به الذهن البشري. فنقطع بنحو الإجمال أن هناك رواية من بين هذه الروايات الكثيرة قطعا صحيحة، أو على الأقل نقول بنحو الإطمئنان أن هناك اطمئنانا يفيد أن هناك رواية من بين هذه من بين عشرات الروايات في المقام تكون صحيحة بمقتضى حساب الاحتمالات. إذن هناك رواية، هذه الرواية القدر المتيقن أن مفادها ضيق، لأننا لو اخترنا المفاد الضيق والمفاد الأخص لشمل جميع الروايات كما قلنا في المقام، وهذا المفاد الضيق ليس إلا هو أن الرواية لخصوص خبر الثقة الإمامي، فأثبتنا حجية خبر الثقة الإمامي. عندنا بعض الروايات، كل أسانيد الرواية سند الرواية كلهم من الثقات العدول الإمامية، فبالتالي نقول هذه الرواية تكون حجة بلحاظ أن الحجية للعدل الإمامي، وإذا جئنا إلى سند بعض الروايات سندها من العدول الإمامية، فنلاحظ تلك الرواية يمكن أننا نستفيد منها أنها تثبت الحجية لكل عدل ولكل خبر ثقة. إذن فهذا الطريق عبارة عن 3 خطوات. الخطوة الأولى تحديد مفاد النقطة المشتركة في بين كل الروايات. النقطة المشتركة بين كل الروايات، هذه الروايات المتعددة التي لو تتبعناها لوجدناها عشرات الروايات، نقول النقطة التي تشترك بينها هذه الروايات أن خبر الإمام يكون حجة، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أننا نريد أن نثبت أن هناك رواية بين هذه العشرات تكون صحيحة. كيف نثبت ذلك؟ بحساب الاحتمالات. احتمال أن تكون هذه الروايات كلها كاذبة احتمال ضعيف جدا جدا بحيث لا يحتفظ به الذهن البشري. نتيجة الأمرين، الأمر الأول والأمر الثاني، إذن حجية خبر الإمامي. لو ذهبنا إلى بعض الروايات نجد أن سند تلك الرواية كله من العدول الإمامية، فتكون الرواية ماذا حينئذ؟ تكون حجة، ومقتضى حجية تلك الرواية أننا ننظر إلى مدلولها، قد يكون مدلولها هو حجية خبر كل ثقة. هذا هو الذي عبر عنه صاحب الكفاية أننا نلتزم أنه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، إذ لازمه الدور، ولكن نلتزم أنه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد إلا بدليل يكون لا يتوقف على حجية خبر الواحد، وذلك طريقه التواتر الإجمالي بالبيان الذي ذكرناه. هذا البيان كبرويا صحيح، لكن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول هذا البيان يتوقف على هذه النقطة، وهو الأمر الأول أننا نحدد أن جميع هذه الروايات التي وصلت حد التواتر ذات مفاد واحد مشترك، وهو أنها تفيد مفادا واحدا، وهو حجية خبر العدل الإمامي. بينما لو جئنا إلى هذه الروايات في الحقيقة والواقع لا يوجد هناك بينها مدلول مشترك واحد، وإنما نجد أن بعضها يشير إلى حجية خبر الواحد، وكثيرا منها ما لا يتطرق إلى الحجية التعبدية أصلا. إذن كثير من هذه الروايات ليس له نظر تجاه الحجية التعبدية، وهي حجية خبر الواحد من عدم حجيته، أعم من أن يكون ذا مفاد واسع أو مفاد ضيق. أساسا إذا جئنا إلى بعض الروايات لا نجد لها نظر نحو حجية خبر الواحد، من البداية ليس لها نظر نحو حجية خبر الواحد، وإما أن يكون نظرها بيان أهمية حفظ الأحاديث، أن يكون نظرها مثلا استحباب نقل الروايات، نظرها مثلا استحباب تدوين الروايات، وليس نظرها إلى حجية خبر الواحد. إذن إذا كان كثيرا من هذه الروايات ليست ناظرة إلى حجية خبر الواحد، وبتعبيره رضوان الله تعالى عليه ليس لها نظر نحو الحجية التعبدية، إذن الأمر الأول انتفى. الأمر الأول الذي يعتمد عليه الطريق الثاني، وهو طريق التواتر الإجمالي، أن نثبت أن هناك لهذه الروايات مفادا واحدا مشتركا، ولو كان مفادا ضيقا تشترك فيه جميع الروايات. هذا كيف نثبته؟ والمقام أننا لو تتبعنا مفاد هذه الروايات لا نجد أنها تتطرق إلى مفاد واحد، هو مفاد حجية خبر الواحد، سواء كان بنحو واسع أو بنحو ضيق. فمن يدعي هذا الوجه عليه أن يثبت أن جميع هذه الروايات تتطرق إلى نقطة ومفاد ومدلول واحد، هو حجية خبر الثقة سواء كان ضيقا أو واسعا، بينما هذا الأمر لا نستطيع أن نجزم به، أو لو تتبعنا هذه الروايات لم نجد أن جميعها ذا مفاد واحد، فبالتالي لا يصح التمسك بهذا الطريق، وهو طريق التواتر إجمالي. نعم لنا أن نتمسك بالطريق الأول، وهو أن هناك روايات نطمئن أنها حجة، ليس من باب حجية خبر الواحد، لا، هناك نوع اطمئنان أن هذه الرواية تكون حجة. منشأ ذلك الاطمئنان في محله. خب، علينا إذن أن نستقرأ هذه الروايات وهي بالعشرات. اقتصر السيد على ذكرها بأكملها وليس بأكملها، بأكملها من ناحية مداليلها، ليس بأكملها من ناحية أنه لم يتطرق إلى كل الروايات. مثلا توضيح الفكرة، بعض الروايات التي سوف نقرأها مدلولها هو بيان الاهتمام بحفظ الأحاديث، بيان الاهتمام بحفظ الأحاديث يمكن التطرق إليه من خلال 6 روايات، السيد اقتصر على رواية واحدة. إذن قد تجد أن هناك روايات أكثر من هذه الروايات التي ذكرها السيد الصدر، ولكن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول لو قسمنا هذه الروايات من ناحية المدلول يمكن أن نقول هذه الروايات على 10 طوائف، طائفة تتكلم عن بيان حفظ الأحاديث، طائفة تتكلم على استحباب نقل أحاديث، طائفة حول كذا، طائفة حول الحجية الشخصية، طائفة حول الإحالة. إذا قرأنا مثلا كتاب المستدرك على الوسائل أو جامع الأحاديث لوجدنا أكثر من هذه الروايات، ووجه الأكثرية أننا لو جئنا إلى الطائفة الأولى هناك مذكور لها 6 روايات مثلا، السيد اقتصر على رواية واحدة. خب نقرأ هذه الروايات ونرى هل أن مفادها حجية خبر الثقة أم لا. قال: وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، أحدهما الأخبار الدالة على الحجية، الحجية التعبدية، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، أو بنحو الإطمئنان إذا قيل أن الإطمئنان بنفسه يكون حجة. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات، والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. وفيما يلي نستعرض بإيجاد جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى: ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. هنا واضح أنه ليس مفاد الرواية أن خبر يونس يكون حجة. لا يريد الإمام عليه السلام أن يقول هذا الكتاب الموجود فيه مطابق للواقع. نظير أن يعرض علي كتاب من الكتب، ما رأيك في هذا الكتاب؟ أقول هذا الكتاب ما فيه حق، وليس أقول أن صاحبه يكون خبره حجة. ولهذا قال: وهذا مرده، يعني مدلول معنى الحديث، إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، يعني هذا الكتاب يطابق الواقع، لا أن الخبر يكون حجة، يعني خبر يونس وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة.
كيف تعامل
من الثقة؟ نوصل لنا
بأنها تدل على الحجية التعبدية.
خب نحن نقول لا تدل على الحجية التعبدية أصلاً.
لكن الذين ساقوا هذه الرواية التي
استدل
بها على
حجية خبر الثقة. على كل حال يكفينا بنحو أنها الإحالة إلى يونس ابن عبد الرحمن. قد نتمسك برواية يونس بن عبد الرحمن في إفارة حجية كل خبر. هذا يكفي يعني فائدة. نحن كلامنا أنه عند الشك في الحجية، عند الشك في مطابقة هذا الخبر للواقع، نتمسك به أو لا نتمسك به. الإمام عندما يقول خذ بكتاب يونس بن عبد الرحمن ألف ليلة وليلة، فهذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، هذا الخبر يريد أن الإمام يقول هو مطابق للواقع، والكلام ليس فيما هو مطابق للواقع، الكلام فيما هو مشكوك أنه يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. الطائفة الثانية، نعم نعم، يوم وليلة، ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. ما هو تقريب الدلالة الآية على المدعى على إثبات حجية خبر الواحد؟ أن الأمر بحفظ الحديث لا معنى له إلا حجية ذلك الحديث، لأنه الإمام عليه السلام لا معنى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا معنى لأن يأمر بحفظ حديث لا يكون حجة. احفظوا الأحاديث التي تنقل إليكم، فلو لم تكن حجة لما أمر بحفظها، فإن الأمر بحفظها مع عدم حجيتها يكون لغوان. يقول السيد: لا، هو هذا المعنى لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. وهذه اللغوية التي تدعونها، خب هناك فائدة من حفظ الأحاديث حتى لو إن التزمنا بعدم حجيتها، ما الفائدة المتصورة في ذلك؟ على كل حال حفظ الشريعة، أن الإنسان لا يشخص أين الحديث الصحيح من الحديث الخاطئ، فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ جميع الأحاديث. هذا واحد. اثنين، أن الأمر بحفظ الأحاديث قد يحفظ الشريعة من جهة ماذا؟ أن الإنسان إذا حفظ الأحاديث بمعنى أصبح عنده ملكة فهم لسان الأحاديث. ولهذا فقاهة الفقه أحيانا توجب أنه يقول هذا ليس لسان الإمام عليه السلام، هذا الحديث موضوع. لسان الإمام الصادق ليس لسان مثل هذا الحديث. حفظ الأحاديث، كثرة حفظ الأحاديث توجب عند الإنسان حصانة في أن يعرف ما هو المنسوب إلى الشريعة وما هو موضوع على الشريعة. نعم، لا، الكلام أنه ما الفائدة من حفظ الأحاديث مع عدم حجيتها؟ نقول هناك فوائد كثيرة، تكفي أن الإنسان تعطيه ثقافة عامة، أقول لك احفظ كل ما رأيته، تعطيك ثقافة عامة تجاه تيارات متعددة، أفكار متعددة، شخصيات متعددة في نقلها للروايات. إذن لو كان حجية خبر الواحد موقوفا من ناحية فائدته فقط على حفظ الأحاديث ثم الكلام، ولكن على كل حال نقول لا ملازمة بين حفظ الحديث وبين حجية خبر الواحد، فإن حفظ الحديث فإنه يمكن الالتزام باستحباب حفظ الحديث مع عدم القول بحجية خبر الواحد. تقول ما الفائدة؟ نقول هذه الفوائد التي ذكرناها لكم، يقول ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك، ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، كتب العلم. الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان بن تغلب إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. فروي هذا الحديث يعني أمر بنقل الحديث. تقريب الدلالة واضح، أنه لا معنى للأمر بنقل الحديث إلا حجية ذلك الحديث من ناحية خبره، وإلا كان لغوا، إذ كيف يؤمر بنقل الحديث ولا يكون حجة؟ هذا لغو. نقول أيضا لا توجد هنا ملازمة بين نقل الحديث وبين الحجية، اللغوية دائما تستطيع أن تنفيها بذكر أي فائدة تترتب على نقل الحديث،
بحيث السمع اللغوية
أي فائدة تترتب على نقل الحديث دون الالتزام بحجية خبر الواحد. والصحيح أن الأمر بالناقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك، يعني بالنقل، يعني كأن يقول الإمام عليه السلام يا أبان انقل، قد يكون هذا السامع يحصل له الاطمئنان واليقين والعلم بأن هذا مسند إلى الشارع. هذا فائدة من الفوائد بنفس تقريب آية النافر، حيث أن أبان بن تغلب لا يستطيع أن يميز متى يكون خبره يترتب عليه العلم عند السامع أو لا يترتب عليه العلم عنده، فيقول الإمام عليه السلام يا أبان اروي هذا الحديث. بحصول الوثوق لدى السامعين ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، وهذا ما ذكرناه في الطريق الأول، أنه نقل بعض الأحاديث قد يصل الإنسان إلى حد الإطمئنان أن هذا الحديث يسند إلى الإمام عليه السلام، نظير ما بعضهم يتمسك بهذا المبنى في علم الرجال، أننا يكفي في كون هذا الحديث نعلم بصدقه أنه يحمل مضامين عالية. إذا نقل راوي من الرواة حديثا من الأحاديث يحتمل مضامين وكلمات من الواضح أن لسانها لسان معصوم، كزيارة الجامعة مثلا، هنا قالوا نقل هذا الحديث بهذا اللسان الذي يحمل المضامين العالية والمقامات الرفيعة والكلمات البديعة. نظير نهج البلاغة بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام، واضح أن فيها نفس الأمير عليه السلام، واضح أن لسانها لسان علي بن أبي طالب عليه السلام. فالإمام عليه السلام يقول انقل هذه الخطب، وجاء الراوي ونقلها. ما الفائدة في نقلها؟ أن السامع عندما يسمع مثل هذه الكلمات البديعة، هذه الكلمات ذات المضامين العالية والدلالات الشامخة، هنا لا نقول أنه يشك في الحكم، بل يقطع بأنها صادرة عن المعصوم عليه السلام. إذن هناك فائدة في الأمر بنقل الأحاديث، لأنه قد يحصل العلم عند السامع، والمطلوب أن الحجية عند الشك لا عند العلم. إذن نقول لا ملازمة بين الأمر بنقل الحديث وبين إثبات الحجية التعبدية. يمكن تصور أن هناك ثمرة تترتب على الأمر بنقل الأحاديث، واحدة من هذه الثمار أنه قد يحصل العلم عند السامع. واضح. هذا مسلك المضامين العالية صحح به مثلا زيارة الجامعة، صحح بها بمفاد أو دعاء كميل. مثلا دعاء كميل يحمل مضامين عالية جدا، واضح أن لسانها لسان المعصوم عليه السلام. فنقول نطمئن أن هذا الحديث من المعصوم عليه السلام. نعم.
بالنسبة للثناء على المحمد.
نعم.
الثناء على المحمد. ذكر ذلك ما دل على الثناء على المحمد.
يعني محدث الذين يحدثون الناس ورد فيهم مدح من قبل أهل البيت عليهم السلام. لا ذاك. لا هذا لا ينطبق على الثناء على المحدثين. قال الطائفة الرابعة. ما دل على أن انتفاع من نفس الإمام على من يحدث بأحاديثهم من قبيل اذكرون تلك الرواية، أتجلسون تتحدثون، هذا مدح وثناء للمحدثين، إني أحب تلك المجالس التي تذكر فيها أحاديثنا، هذا ثناء على المحدثين. ما دل على انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهنا يدل على أن السامع ينتفع بالرواية أكثر من انتفاع نفس الناقل للرواية. فرب حامل الفقه، فقه يعني الاستيعاب والفهم، إلى من هو أفقه من، يعني أكثر استيعابا وفهما وانتفاعا. ما هو تقريب الدلالة؟ السيد دائما يشكل. التقريب واضح، أنه إذا كان السامع ينتفع بالرواية أكثر من نفس الناقل للرواية، لا معنى لأن يقال السامع ينتفع بالرواية مع عدم حجية تلك الرواية. كون الرواية حجة والسامع ينتفع بها أكثر من انتفاع الراوي يعني دلالة على حجيتها، وهذا دلالة على حجية خبر واحد. يقول السيد لا. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية، يعني ناحية أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لديه وجداني. من الواضح أن الراوي والناقل الثبوت لديه وجداني، لأنه سمعه من الإمام عليه السلام، بينما هذا السامع من أين سمعه؟ من الراوي، والراوي سمعه من المعصوم عليه السلام. فإذا كانت الرواية في مقام بيان أن النقل يكون أفضل حالا عند السامع، نقول هذا خلاف الوجدان. من الواضح أن النقل الرواية عند الراوي أفضل حالا منه عند، لأن السامع ليس ثبوته ثبوتا وجدانيا، بخلاف نفس الراوي ثبوت الرواية عنده ثبوتا وجدانيا. ولهذا قال: وإلا لو كان في بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لدى الناقل وجداني. بل هي الرواية في صدد ماذا؟ بعد افتراض ثبوت المنقول، ها، يعني أن الرواية ثابتة حجيتها في مرتبة سابقة، تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ بل إدراك المعاني واستيعاب المعاني، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. كم من تلميذ يفهم أحسن من أستاذه أحيانا؟ إذن قد يكون السامع يفهم معاني هذه الرواية أفضل من الراوي. إذن ليس في مقام بيان أن هذه الرواية التي ينقلها السام الراوي هي حجة، بل في مقام أنك أيها الراوي إذا نقلت رواية قد يفهمها ويدرك معانيها ومضامينها السامع أكثر منك. وليس في بيان ماذا؟ حجية خبر الواحد، بل هي تفترض أن ذلك الخبر يكون حجة في مرتبة سابقة، وليس مفادها إلا أن الراوي عندما ينقل الرواية ينقلها إلى من هو أفقه منه ماذا؟ في إدراك مضامينها ومعانيها ومداليلها. الطائفة الخامسة: ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم. تقريب الدلالة: فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. لماذا؟ لأن خبر الواحد أيضا خبر ظني لا يفيد القاطع. فنقول إذا كان ذم الكذب بمعنى أنه يجب على الإنسان إذا نقل رواية أو التحذير من الكذابين، أيها الناس لا تأخذوا رواية إلا إذا قطعتم بها، نقول لا معنى لهذا التحذير من الكذب إذا لم يكن خبر الواحد حجة. إذا لم يكن خبر الواحد حجة لا معنى لذم للتحذير من الاعتماد على الكذابين. فالتحذير من الاعتماد على الكذابين يكشف أن خبر الواحد يمكن الاتكاء عليه، وإلا إذا كان خبر الواحد لا يتكى عليه لماذا تحذر؟ لماذا تحذر؟ تقول لا تعتمد على الكذابين. هم نحن لا نعتمد على الكذابين حتى بما فيهم خبر الواحد. إذن ما معنى تحذيرك هذا؟ ما هو الفائدة من تحذيرك؟ إذا كان تحذيرك هذا لكي لا تعتمد على خبر الواحد، نحن لا نعتمد على خبر الواحد، فما هو الفائدة من تحذيرك هذا؟ نحن لا نعتمد على الخبر إلا إذا كان قطعيا، فلا معنى لأن واضح أن الاعتماد على خبر أن الاعتماد على الخبر في شيخ أحمد نحن انطبخنا أن الاعتماد على الخبر القطعي لا يطلق عليه اعتماد على خبر الكذاب. نعم خبر الواحد يمكن أن يقال في حقه اعتماد على خبر الكذاب. إذا نحن لا نعتمد على خبر الواحد إذا لا معنى للتحذير من الاعتماد على خبر الكذاب. إذا وجود روايات تحذر ليس معناه إلا أنه يؤخذ بخبر واحد. والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ. أنا دائما أنقل هذه القصة، هذا ذاك اللي جاء إلى الشيخ الوائي رحمة الله عليه وقال له مولانا سمعنا انكم متوا انتقلتم الى رحمة الله. قال الشيخ الوالي انا موجود امامك يعني. قال له لا، المشكلة اللي قال لي ثقة ما اقدر اكذبه. قال له لا تكذب، صدق اني انا مت. ان الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ. واذا افترض في مجال العقائد، هذا لما كنا عزاب ايام الطلبة، خب نتشارك في شهر شعبان نصوم، فنسوي فطور خفيف. ذيك الليلة سوينا شيء قليل، بيضة وكذا، جلست انا واحد اكلها. احد الطلبة قال ها تستضيفون؟ قلت له تعال. جلس يمنا، قمنا ناكل. انا قلت لصاحبي هذا اللي شاركني في الافطار، قلت له قرب لي الجيمات، ما في على السفر الا بيض. قال لي خذ هاك. قال كانها مالحه هذه الكبده. قلت له شويه مالحه. قلت له هاي السمبوسه ليش ما حطيتوا فيها بقوليات؟ ده قال ايش فيكم انت ما اشوف شيء انا، واحنا عادي على سليقتنا. قلت له صب لي عصير احمر. قال ما تريد اصفر؟ قلت له لا خله بعدين. على كل حال استمرت هذه الحادثة انا وصاحبي بمقدار 20 دقيقة بنفس النفس. ذاك يقول ما اشوف شيء، وينه وين الجيمات، وينه ما اشوفه. جلس يشك في نفسه انه فعلا موجود بس هو ما يشوفه، الى هالدرجة يعني. سبحان الله. والصحيح أن الكذاب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ. وإذا افترض في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. نحذرهم من الكذاب، لأن قول الكذاب خصوصا إذا طرحت شبهات عقائدية شبهات كلامية توجب تضليل الناس. وهذا مفاد بعض الروايات أن الإنسان إذا لم تكن عنده حصانة لا يقرأ الكتب الموجبة للضلال. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، يعني الإحالة إلى شخصية وليس الإحالة إلى ضابطة كلية عامة يأتي بيانها، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة. لاحظوا، ترى الإمام يقول خذ دينك من هذا الجالس ويشير إلى زرارة، هذه إحالة إلى شخصية. وأخرى الإمام يحيل إلى أمر عام يقول خذ دينك من كل ثقة، هذه إحالة إلى ضابطة عامة. هذه الطائفة تتكلم عن الإحالة إلى أمر ليس كلي، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام. نقول على كل حال إذا هذه الروايات ليس مفادها إعطاء الحجية لخبر ثقة مطلقا، إنما مفاد هذه الروايات إلى الإرجاع إلى خصوص هذا الشخص، هذا أولا. وليس معنى إرجاعه إلى خصوص هذا الشخص إرجاعه من حيث خبر الواحد المشكوك حجيته، بل الإمام في بيان أن هذا الشخص كلما أخبركم فهو حجة، بلحاظ أنه لا يكذب ولا يحتمل عنده الخطأ. خذ دينك من زرارة، لأن زرارة لا يخطأ ولا يشتبه في النقل، وهذا غير مفاد إثبات حجية الخبر المشكوك أنه خبر مقطوع أو لا. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا، حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. الإمام يريد أن يشير إلى مكانة زرارة، يريد أن يشير إلى أن زرارة لا يكذب، أن زرارة يكون نقله نقلا صحيحا، وهذا غير مفاد حجية خبر الواحد.
يعني الإمام عليه السلام عندما أمر المراد الجدي هو الإرشاد إلى أن زرارة بحلم علم التعبير يكون الأمر
إرشاد. نعم. الطائفة السابعة، ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له. طبعه لا يعني يحس أن طبعه لا ينسجم مع مدلول هذا الحديث، من قبيل قوله عليه السلام: وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروي عنا فلم يقبل. اشمأز منه وجحده وكفر من دان به، يعني من يدين بهذا الحديث، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا مسند. هذا نظير قضايا خب، بما أننا قريب شهر محرم، هذا دائما المجلات تكثر في قبل أيام شهر محرم بيوم ويومين، يخرج هذا الشباب وهذا المثقف وهذا الذي لم يفقه الأصول بشكل جيد والروايات بشكل جيد: نحن نرفض أن الحسين فعل كذا في واقعة كربلاء، نحن نرفض أن العباس قتل منهم مقتلة عظيمة. لما؟ لأن معركة كربلاء لم تستغرق إلا 3 ساعات، لو جئنا الساعة تشتمل على 60 دقيقة، لو قلنا أن الإنسان يذبح فرخة في كل دقيقة كيف مثلا يقتل 3000؟ بحسب المعادلات لا يمكن. مثلا كيف بقي ذاك الإمام الحسين كذا كذا؟ لو جئنا إلى أن الطب الحديث أثبت أنه بمجرد أن يحصل نزيف الحد الأكثر أن الإنسان يبقى حيا بمقدار 10 ثواني، فكيف يقال أن الإمام الحسين بقي 3 ساعات؟ وهكذا من هذا المنوال وهذا النفس، فيشككون في وقائع كربلاء، في فضائل أهل البيت عليهم السلام. خب أولا كيف تجيبه؟ كيف تقول أن الإمام يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة؟ يلا احسبها أنت.
اللي يشكك في المقتل يشكك حتى في قضية 1000 ركعة.
يشكك في 1000 ركعة مع أنه جميع العلماء يثبتونها. كيف يعني تفسرها بحسب المعادلة؟ على كل حالين نحن نقول هذه ميزة لأهل البيت عليهم السلام وإعطاء صفة معجزة لهم، كرامة لأهل البيت عليهم السلام. كون طبعك، كون مزاجك، كون طبك، كون معادلتك الفيزيائية الكيميائية لا تنطبق ولا تخضع تحتها هذا المفاد من الروايات، ليس معنى ذلك عليك أن تشكك في معادلتك الفيزيائية لأنها محض تجربة. كم من نرى التغير في المعادلات والنتائج تجريبية، معادلة فيزيائية تتضمن مفاد بعد 10 سنوات يقال تلك خاطئة، الآن لا يمكن حدوث هذا الشيء. لما لا تكون العملية عملية عكسية؟ يعني لما لا يقال أن هذه الروايات إذا كان سندها صحيح فهذا يؤدي إلى أن هذه المعادلات التجريبية فيها خلل، فينبغي أن تعاد الأدلة حول هذه النتائج التجريبية. نعم لو كان الكلام برهانا عقليا قلنا أن هذا ينافي حكما بديهيا من أحكام العقل، لكن كل هذه القوانين قوانين تجريبية، والتجريبية قابلة للصدق والخطأ. يقول: إذ يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم. يعني لماذا تشكك بمجرد أن هذا لا يوافق أطباعك وأمزجتك؟ فهذا كاشف أنه صدق هذا الخبر. يقول الجواب: لا ملازمة السيد. كل الكلام هنا في هذه الطوائف نفي هذه الملازمة، أنه استحقه أي استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح رواية. يعني الإمام يقول لا تتبع الرأي والاستحسان الذوقي الشخصي، فالرواية ليست في صدد بيان حجية خبر واحد، بل الرواية في صدد بيان أن رفض الرواية إذا كان منشأه استحسانا شخصيا فهذا أمر مذموم، وهذا شيء، وحجية خبر الواحد شيء آخر. أنه استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين، وعلى التسرع بالنفي والإنكار، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار لا يسوغ الإنكار والتكفير، يعني لا يجوز الإنكار والتكفير. الطائفة الثامنة، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، يعني عامة غير الإمامية، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لرفض التعارض بين الخبرين، لأنه هكذا جاء إلي خبر، جاء خبران متعارضان، أيهما أقدم؟ يقول الإمام ما خالف كتاب الله فاطرحه، وما وافق العامة أيضا وما وافق العامة فاطرحه، واخذ بما خالف العامة بما خالف الناس. لا معنى لأن يأمرني الإمام أن أرجح بالموافقة والمخالفة إلا يكشف عن حجية هذين الخبرين، إذ لو لم يكن كلا الخبرين حجة لا معنى لأن يأتي الإمام بالمرجحات. كون الإمام يعطيني مرجحات أرجح بها أحد الخبرين على الآخر كاشف عن حجية كلا الخبرين، نقول صحيح هذا الكلام، ولكن قد يقال حجيتهما حجية قطعية، هذا الخبر أقطع أنه حجة وهذا الخبر أقطع أنه حجة، فإذا قطعت بحجية كلا الخبرين أتى الإمام وأعطاني المرجح موافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب أو موافقة وعدم موافقة العامة، وهذا أجنبي عن حجية خبر الواحد، الخبر الظني وليس الخبر قطعي. قال ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا، فلا يتوقف تعقله، يعني تعقل الترجيح على افتراض الحجية التعبدية، يمكن أن الإمام يعطي هذه المرجحات لترجيح أحد الخبرين المتعارضين المقطوعي الصدور. الطائفة التاسعة، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقين، ها خذ أوثق الخبرين، هذا لا يمكن أن يقال أننا نفرض أن كلا الخبرين مقطوعين، خذ بأوثقهما يعني أن كلا الخبرين ليس قطعيين، لا معنى أن يكون كل من الخبرين خبر قطعي ويكون الترجيح بأوثق خبرين، لا معنى للأوثقية مع القطع بكلا الخبرين، الأوثقية تكون مرجحا في فرض أن كلا من الخبرين ليس خبرا قطعيا. هنا الإمام قال خذ بالأوثقية، خب لا أخذ بالأوثقية إلا إذا افترضت أن كلا من الخبرين يكون حجة، لا معنى للترجيح في فرض عدم حجية كلا الخبرين، ولا يقال لا هذان الخبران حجة قطعية، نقول لا ليس حجة قطعية، لأنه لا معنى للحجية القطعية مع كون المرجح هو الأوثقية، أوثقية يعني أن كلا من الخبرين حجة، ولكن ليس حجة إلا حجة تعبدية ويثبت المطلوب. قال ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها، الأوثقية وأعدلهما وأطعهما وهكذا التي قرأناها، من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر، كونه مثلا أوثق، كونه أعدل، وقوة الظن بصدوره وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة. هذه الطائفة عند السيد يمكن أن يقال أنها تامة. نعم، هي أعدل الراوي أوثق الراوي، هي ما فهم في زيادة قيمة الخبر، يعني يزداد قيمة الخبر من ناحية الصدق. ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين. لما؟ لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور. يمكن أن يقال هذا قطع وهذا قطع، خذ بأوثقهما، هذا لا معنى له. الطائفة العاشرة وهي أحسن الطوائف، ما دل بشكل وآخر على الإرجاع، لكن ليس كالطائفة السابقة الإرجاع إلى أمر شخصي والإحالة إلى أمر شخصي، بل الإحالة إلى ضابطة كلية. الإرجاع إلى كلي الثقة إما ابتداء وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معينين على نحو يفهم منه الضابط الكلي. إما ابتداء أن يقول الإمام صدق كل ثقة، هنا حال إلى قضية كلية ابتداء، أو لا يقول خذ دينك من هذا فإنه الثقة، هنا حال إلى قضية شخصية لكن عللها بتعليل عام فإنه الثقة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ قال ثقة. العمري وابنه ثقتان، ما أديا إليك فعني يؤديان. قال وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل قوله فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا أو عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم إليهم، فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان ثقاتنا، يعني الحالة إلى أشخاص معينين، ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبله، فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك. تعالى يقول فإنهم الثقات، هنا يقال التعليل بنحو ثقات، أما هؤلاء من ثقاتنا، هؤلاء نطاق خاص وليس نطاقا عاما. وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها من قبيل ما رواه محمد بن عيسى وهو ثقة، قال قلت لأبي الحسن الرضا جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك، شقتي بعيدة، لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال الإمام نعم. ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة وأقره الإمام على ذلك، دل الحديث على حجية خبر ثقة. غير أن طبعا هنا الراوي مرتكز في ذهنه أنه لا يريد خصوصية يونس، أنه يقول يونس هذا ثقة، هل يصح أن أعتمد على الثقة؟ فقال الإمام نعم، فالإمام أجاب بنعم لما هو مرتكز في ذهن السائل. ولهذا قال ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة، يعني كونه ثقة، وأقره الإمام بقوله نعم، دل الحديث على حجية خبره، فهذه حالة إلى ضابطة عامة، غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى، فبالتالي لا يتمسك بالتواتر الإجمالي، لأنه عدد محدود جدا. نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك، كما في الرواية التي العمري وابنه ثقتان. إذا جئنا إلى أسانيد إلى سند هذه الرواية فقد نطمئن شخصيا، لأن الراوي شيخ الطوسي، الراوي فيها محمد بن يحيى العطار، شيخ الطوسي من الثقات والأجلاء جدا جدا. إذا لاحظنا سند تلك الرواية نجد أن السند كله يحمل من هم من أجلاء أصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام. هنا لا نحتاج أن نقول خبرهم مضمون، نقول نحن نطمئن اطمئنانا شخصيا بأن هؤلاء لا يأتون بمثل هذه الرواية اشتباها كذبا ما شابه ذلك، لا يكذبون. وهذا معنى ما يقول السيد أنه نعم قد تبذل العنايات في تجميع ملاحظة كل راوي توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك. والطريق الآخر لإثبات السنة والسيرة ذلك بتقريبين يأتي، والحمد لله رب العالمين.